بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع في معركة بدر الكبرى. كنا انتهينا من أحداث المعركة، بقي الكلام فيما بعد المعركة، ما الذي جرى. هناك مسائل حصلت منها، مسألة الأسرى ومسألة الغنائم أيضا، وأيضا هناك بعض الوقائع والقصص يأتي ذكرها إن شاء الله. أما الأسرى فقد تقدم أن المسلمين أسروا من المشركين 70 وقتلوا 70. فهؤلاء 70 ماذا فعل بهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما أسروا الأسارى قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي بكر وعمر: ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ فقال أبو بكر: يا نبي الله، هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم للإسلام. يعني أخذ بالرفق. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: ما ترى يا ابن الخطاب؟ قلت: لا والله يا رسول الله، ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم، فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه. من عقيل يا أخيه، عقيل بن أبي طالب. فتمكن علي من عقيل فيضرب عنقه، وتمكنني من فلان نسيبا لعمر فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. يعني عمر أخذ بالحزم بالقوة. فهوي رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ما قال أبو بكر، ولم يهوى ما قلت. إذن النبي مال إلى رأي أبي بكر. يقول عمر: فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر قاعدين يبكيان. قلت: يا رسول الله، أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تبكيت لبكائكما. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة، شجرة قريبة من نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، فأحل الله الغنيمة لهم. وقوله تعالى: لولا كتاب من الله سبق، أي سبق في أم الكتاب الأول أن المغانم وفداء الأسارى حلال لكم، ولهذا قال بعده: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. إذا أنزل الله سبحانه وتعالى بأخذ الفداء، فبعثت قريش في فداء أسرها، فمن كان ذا مال أخذ فداؤه مالا، ومن لم يكن له مال جعل فداؤه أن يعلم أولاد الأنصار الكتاب. وقد أراد بعض الأنصار أن يتركوا للعباس بن عبد المطلب، وكان في الأسر. العباس أسر في بدر وأخذ للمدينة وكان مع المشركين، فبعض الأنصار أراد أن يترك أخذ الفداء من العباس. قالوا: لأن جدة العباس منهم، فهو ابن أختهم. فقالوا للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم: إذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه. يعني أرادوا أن يجاملوه من أجل القرابة. إئذن لنا فلنترك فداء العباس لأنه ابن أختنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لا تذرون منه درهما. يعني ما في مجاملة الآن، هذا دين وهذه مظالم، أنتم مؤمنون وهو مشرك. إذا ما في مجاملة، ما في مراعاة للقرابة في مسألة الإيمان والكفر هذه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام رفضها وأبى هذا عليه الصلاة والسلام. هنا أيضا قصة أخرى، زينب بنت النبي رضي الله عنها. وكانت زينب هي كبرى بنات النبي، كانت في مكة يعني إلى هذا الوقت وهي في مكة، ما هاجرت، مع زوجها وابن خالتها، هذا زوجها وهو ابن خالتها في الوقت نفسه، أبو العاص بن الربيع. وأبو العاص بن الربيع أيضا من المشركين، لم يسلم حتى هذه اللحظة يعني. قال ابن إسحاق: وحدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما بعث أهل مكة في فداء أسرائهم بعثت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في فداء أبي العاص بن الربيع بمال. وحتى هذا الوقت أيضا، حتى هذا الوقت لم يكن الإسلام قد فصل بينهما، لأن الإسلام التشريع الإسلامي بعد ذلك حرم أن ينكح المشرك مسلمة، وحرم على المسلمة أن تبقى مع المشرك. هذا نزل في صلح الحديبية، لكن حتى الآن زينب مسلمة، زينب هي مسلمة، بقاؤها مع أبي الربيع وهو مشرك هذا لم يحرمه الإسلام إلى الآن، فهو زوجها وبقيت معه. فهي رضي الله عنها أرسلت في فداء زوجها أبي العاص بن الربيع، أرسلت بمال وبعثت فيه بقلادة لها، كانت خديجة أدخلتها بها على أبي العاص حين بنى عليها. أرسلت مالا وأرسلت قلادة، هذه القلادة هي هدية من خديجة أمها بمناسبة زفافها حين بنى عليها أبو العاص، أهدتها هذه الهدية. قالت: فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم رق لها رقة شديدة، ظهر ذلك في وجهه عليه الصلاة والسلام، لأن هذه القلادة ذكرته بمن؟ ذكرته بحبيبته، بأم بناته، ذكرته بخديجة، وهو أبو الوفاء عليه الصلاة والسلام، ما نسي خديجة، كان يذكرها. حتى عائشة كانت تغار منها أكثر من غيرتها، من ضراتها الأحياء الموجودات، تغار من امرأة توفيت لكثرة ما كان النبي يذكرها ويثني عليها على خديجة رضي الله عنها. فهنا هذه القلادة ذكرته بها، لذلك ظهرت عليه الرقة وظهر عليه التأثر عليه الصلاة والسلام. وقال: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وترد عليها مالها فافعلوا. طب قد يقول قائل: لماذا النبي في العباس أبى مسألة التنازل هذه، وفي ابنته تنازل، ترك المال وترك القلادة وترك الأسير؟ في فرق، لأن العباس كان مشركا ويستفاد من ماله، ماله في وغنيمة، ليس كذلك زينب مسلمة ومالها ليس غنيمة وليس فيئا، ولذلك رد عليها مالها لأنها مسلمة، رد عليها مالها لأنها مسلمة. أما العباس ليس بمسلم، يؤخذ منه المال، والله أعلم. هذا الفرق بين العباس وزينب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: وترد عليها مالها. فالنبي عليه الصلاة والسلام رد عليها المال، وكذلك أكرمها وهي ابنته ومسلمة، أيضا ليست مشركة مسلمة، وأكرمها بأن أطلق لها زوجها. وهذا من باب التأليف عن الإسلام أيضا. وأبو العاص بن الربيع أثر في هذا، هذه المعاملة الحسنة من النبي، أسلم فيما بعد كما سيأتي. أنا هنا أكملت قصته إلى النهاية في هذا السياق. فقالوا: نعم يا رسول الله. فأطلقوه وردوا عليها الذي لها. وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قد أخذ عليه أو وعد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ذلك، أن يخلي سبيل زينب إليه. أو كان فيما شرط عليه في إطلاقه. يعني ابن إسحاق يقول الله أعلم يعني ما الذي حصل، لكن هنا في اتفاق بين النبي وبين أبي العاص بأن يرسل له زينب، بأن يطلق صراحة حتى تهاجر إلى المدينة، تهاجر إليه. هل هذا كان بشرط من رسول الله أم كان بوعد من أبي العاص؟ الله أعلم، لكن يقول إنه فيه شيء. قال ولم يظهر ذلك منه ولا من رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فيعلم ما هو، إلا أنه لما خرج أبو العاص إلى مكة وخلي سبيله بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار مكانه، فقال كونا ببطن يأجج حتى تمر بكما زينب فتصحباها حتى تأتيان بها، لأن أبو العاص وعده أنه سوف يرسلها. فخرج مكانهما، وذلك بعد بدر بشهر أو شيعه، يعني بشهر أو قريبا منه، يعني هذا ممكن في شهر شوال من السنة الثانية. فلما قدم أبو العاص مكة أمرها باللحوق بأبيها، فخرجت تجهز. قال ابن إسحاق فلما فرغت بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من جهازها قدم لها حموها كنانة بن الربيع أخو زوجها بعيرا، كنانة هو أخو أبي العاص، قدم لها بعيرا فركبته وأخذ قوسه وكنانته ثم خرج بها نهارا يقود بها وهي في هودج لها. يعني انظر إلى التحدي، أركبها البعير وأخذ السلاح وخرج بها نهارا، وهي بنت من؟ بنت رسول الله وعدوهم الأكبر. جيد، يعني هذا فيه شيء من الإهانة والإغاظة لهم، وما نزل بهم بسبب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قريب في بدر، فهذا التصرف أغاظهم كما سيأتي من كنانة. وتحدث بذلك رجال من قريش فخرجوا في طلبها حتى أدركوها بذي طون، فكان أول من سبق إليها هبار ابن الأسود ابن المطلب ابن أسد ابن عبد العزة والفهري، رجلان هبار هذا والفهري. الفهري سيأتي إن شاء الله المنافع ابن عبد القيس. فروعها هبار بالرمح، يعني غلظة المشركين، هذه هي امرأة ضعيفة سبحان الله، روع هذا الشيطان بالرمح وهي في هودجها، وكانت المرأة حاملا فيما يزعمون، فلما ريعت طرحت ذا بطنها وبرك حموها كنانة ونثر كنانته. كنانة بن الربيع لما رأى أنه فيه هجوم على زينب من هؤلاء الشياطين، شياطين المشركين، نزل ونثر كنانته ثم قال والله لا يدنو مني رجل إلا وضعت فيه سهما. فتكركر الناس عنه، يعني تراجعوا. وأتى أبو سفيان في جلة من قريش، فقال أبو سفيان الآن هو زعيم مكة، هو الزعيم بعد مقتل الصناديد والزعماء في بدر، فقال أبو سفيان أيها الرجل كف عنا نبلك حتى نكلمك. فكف فأقبل أبو سفيان حتى وقف عليه فقال إنك لم تصب، خرجت بالمرأة على رؤوس الناس علانية، وقد عرفت مصيبتنا ونكبتنا وما دخل علينا من محمد، فيظن الناس إذا خرجت بابنته إليه علانية على رؤوس الناس من بين أظهرنا أن ذلك عن ذل أصابنا عن مصيبتنا التي كانت، وأن ذلك منا ضعف ووهم، ولا عمري ما لنا بحبسها عن أبيها من حاجة، وما لنا في ذلك من ثورة، ولكن ارجع بالمرأة حتى إذا هدأت الأصوات وتحدث الناس أن قد رددناها فسلها سرا وألحقها بأبيها. المسألة رد اعتبار، رد اعتبار فقط، وإلا هم ما لهم حاجة بردها إلى مكة. قال ففعل فأقامت ليالي حتى إذا هدأت الأصوات خرج بها ليلا حتى أسلمها إلى زيد بن حارثة وصاحبه، فقدم بها على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ابن إسحاق حدثني يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي إسحاق الدوسي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سرية أنا فيها، فقال لنا إن ظفرتم بهبار بن الأسود أو الرجل الآخر الذي سبق معه إلى زينب. قال ابن هشام وقد سمى ابن إسحاق الرجل في حديثه وقال هو نافع ابن عبد القيس فحرقوهما بالنار. قال فلما كان الغد بعث إلينا فقال إني كنت أمرتكم بتحريق هذين الرجلين إن أخذتموهما، ثم رأيت أنه لا ينبغي لأحد أن يعذب بالنار إلا الله، فإن ظفرتم بهما فاقتلوهما. قال ابن إسحاق وأقام أبو العاص بمكة وأقامت زينب عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمدينة حين فرق بينهما الإسلام. فرق بينهما الإسلام ليس تفريقا للنكاح، لأن تحريم هذا لم ينزل بعد، وإنما فرق بينهما يعني بالوضع، هو الآن مشرك في مكة مع المشركين وهي مسلمة مع أبيها والمسلمين في المدينة. حتى ولو كان هذا يعني يجوز أن تبقى معه من حيث النكاح والله أعلم، ما ينبغي أن تبقى في بين ظهراني المشركين، لأن الهجرة واجبة وزوجها المسلم، إذن تهاجر. إذن فرق بينهما الإسلام لم يثبت هذا، إن التفريق نزل فيما بعد والله أعلم. حتى إذا كان قبيل الفتح، يعني قبيل فتح مكة، فتح مكة متى كان؟ السنة الثامنة، يعني بعد 6 سنوات تقريبا. سبحان الله، يعني ربك يخلق ما يشاء ويختار. بقيت زينب في المدينة مع أبيها هذه المدة كلها، وأبو العاص ابن الربيع بقي في مكة مع المشركين هذه المدة كلها. خرج أبو العاص، وأنا كما قلت النكاح بينهما لم يبطل، خرج أبو العاص تاجرا إلى الشام، وكان رجلا مأمونا بمال له وأموال لرجال من قريش أبضعوها معه. فلما فرغ من تجارته وأقبل قافلا لقيته سرية لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأصابوا ما معه وأعجزهم هاربا. فلما قدمت السرية بما أصابوا من ماله أقبل أبو العاص تحت الليل حتى دخل على زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاستجار بها فأجارته، وجاء في طلب ماله. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الصبح كما حدثني يزيد بن رومان فكبر وكبر الناس معه، يعني في صلاة الصبح صرخت زينب من صفة النساء أي من جهة النساء أيها الناس إني قد أجرت أبا العاص ابن الربيع. قال فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم من الصلاة أقبل على الناس فقال أيها الناس هل سمعتم ما سمعتم؟ قالوا نعم. قال أما والذي نفس محمد بيده ما علمت بشيء من ذلك حتى سمعتم ما سمعتم، إنه يجير على المسلمين أدناهم. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فدخل على ابنته فقال أي بنية أكرمي مثواه ولا يخلصن إليك فإنك لا تحلين له. هذا ذكاء منها رضي الله عنها. أبو العاص الآن دخل المدينة وليس له أمان من أحد، لا من النبي ولا من أحد من المسلمين، يعني دمه حرام، ماله أخذ، أصبح غنيمة للمسلمين، وهو قد هرب. فلما دخل المدينة ذهب إلى زوجته زينب وأجارته، وطبعا كما قال النبي في الحديث يجير على المؤمنين أدناهم، يعني أدنى رجل في المسلمين يعطي الأمان للمشرك ويحترم هذا الأمان، يعني هذا الجوار يحترم. من المسلمين، من بقية المسلمين. الآن أبو العاص بن الربيع الذي فر من هذه من جيش المسلمين أو من هذه السرية، لو جاء إلى المدينة ورآه المسلمون في أمان عند النبي أو في بيت بنته مثلا، يعني قد يقولون هذا الرجل من أعطاه الأمان وهو قد هرب منها، يعني قد يدخل الشيطان. فهي أرادت أن تعلن أن أبا العاص إنما أجاره وآواه إنما هي وليس النبي، حتى لا يظن ظن السوء في الجانب النبوي. شوف كيف الذكاء منها، فصرخت وقالت إني أجرت أبا العاص بن الربيع، حتى يعلم الناس أن أبا العاص إنما الذي آواه وأجاره من هو؟ زينب زوجته. والنبي عليه الصلاة والسلام بين لهم قال الله ما أدري، يعني معنى الحديث قال ما أعلم. النبي حتى هذه اللحظة ما يدري أين أبو العاص، حتى سمع صوت ابنته زينب وهي تجيره. دليل رد على الصوفية الذين يقولون أو الغلاة الذين يقولون إن النبي يعلم الغيب، يعني أبو العاص الآن قريب، يعني في بيت ابنته قريب منه وهو لا يعلم به، ولا يعلم أنه دخل المدينة أصلا، ولا يعلم أنه دخل إلى بيت زوجته زينب، ولا يعلم أنها أجارته، حتى سمع صوتها وهي تقول إني أجرت أبا العاص. يعني هذا ملمح وذكاء وفقه منها رضي الله عنها. قال ابن إسحاق وحدثني عبد الله بن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بعث إلى السرية الذين أصابوا مال أبي العاص فقال لهم إن هذا الرجل منا حيث قد علمتم وقد أصبتم له مالا، فإن تحسنوا وتردوا عليه الذي له فإنا نحب ذلك، وإن أبيتم فهو فيء الله الذي أفاء عليكم فأنتم أحق به. إذن النبي هل أجبرهم على الرد؟ لا، خير، قال إن رددتم إليه المال هذا أفضل. والنبي يعني ليش يهدف كما قلت؟ نعم، تأليف القلب، والحمد لله هذه السياسة الحكيمة من رسول الله يعني أصابت الهدف، حققت الغاية، الرجل أسلم دخل في الإسلام. ثم لاحظوا أن هذه الأموال التي معه والتي أخذت ليست أمواله في الحقيقة، هي أموال تجار قريش في مكة، جيد. فلو أن والنبي يطمع في إسلامه، فلو بقيت هذه الأموال في المدينة وأسلم أبو العاص لاتهم بالخيانة واتهم بأخذ الأموال، هذا شيء ليس بطيب. بل حتما لو بقيت هذه الأموال في المدينة الظاهر الله أعلم أن سوف يكون هذا مانعا قويا لأبي العاص أن يدخل في الإسلام. فالنبي اتبع السياسة الحكيمة، السياسة الرشيدة، ردوا عليه ماله، يذهب مكة يرد هذه الأمانات ثم سوف يدخل في الإسلام. طيب، ولأن هذه الأموال في الحقيقة هي حق لهم، غنيمة لهم، فالنبي ما أمرهم وما أجبرهم على ردها، وإنما خيرهم عليه الصلاة والسلام، فهم أطاعوا ما أحبه الرسول وما رغب فيه، فقالوا يا رسول الله بل نرده عليه، فردوه عليه حتى إن الرجل يأتي بالدلو ويأتي الرجل بالشنة وبالإداوة وبالإداوة، حتى إن أحدهم ليأتي بالشضاض، حتى رد عليه ماله بأسره لا يفقد منه شيئا. الشضاض هنا في التفسير خشبة عقفة تدخل في عروق الجوانق الأوعية، يعني رد عليه كل شيء حتى الشيء الزهيد القليل رده أمانة. أبو العاص بن الربيع أخذ الأمان وأخذ الجوار من زوجته زينب وأخذ الأموال التي رغب النبي في ردها إليه، ثم عاد إلى مكة، ثم احتمل إلى مكة، فأدى إلى كل ذي مال من قريش ماله ومن كان أبضع معه، ثم قال يا معشر قريش هل بقي لأحد منكم عندي مال لم يأخذه؟ قالوا لا، فجزاك الله خيرا، فقد وجدناك وفيا كريما. قال فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. إذن هذا الذي يريده النبي عليه الصلاة والسلام، فلتذهب الدنيا وليذهب المال، يسلم أبو العاص يدخل في الإسلام خير من الدنيا وما فيها، وأجره في ميزان النبي وفي ميزان أولئك الصحابة الذين ردوا عليه ماله، وكذلك في ميزان زوجته زينب التي أجارته وطمعت في إسلامه فأسلم رضي الله عنه. ثم قال لهم: والله ما منعني من الإسلام عنده، يعني عند رسول الله، إلا تخوف أن تظنوا أني إنما أردت أن آكل أموالكم، فلما أداها الله إليكم وفرغت منها أسلمت. يعني أبو العاص رضي الله عنه تأثر جدا بمعاملة النبي وهو في المدينة، لما رأى إحسان النبي والنبي رد له الأموال وأجاره وقبل جوار ابنته زينب فيه، أحسن إليه الرسول عليه الصلاة والسلام، تأثر الرجل ورغب في الإسلام وأراد أن يسلم. ولكن إيش الذي منعه؟ أن يتهم بالخيانة. يقول: أنا ما منعني أن أسلم في المدينة إلا أن تظنوا أني أردت أن آكل أموالكم، فلما أديت الأموال وأديت الأمانات أسلمت. موقف نبيل منه رضي الله عنه. ثم خرج حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه قصة أبي العاص صهر النبي عليه الصلاة والسلام، وهو زوج ابنتي الكبرى زينب. قلت: قد أثنى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أبي العاص ابن الربيع، فقال: حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي، رضي الله عنه. الغنائم الأنفال. قال ابن إسحاق: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أمر بما في العسكر مما جمع الناس فجمع، لا صوبوا هذه، مما جمع الناس فجمع، فاختلف المسلمون فيه، فقال: من جمعه هو لنا. إذن تقدم قضية الأسرى وما حصل فيها. الآن الغنائم، الغنائم يعني من بهيمة الأنعام ومن الأسلحة ومن الخيام، الأشياء، الأموال. وقال: الذين كانوا يقاتلون العدو ويطلبونه: والله لولا نحن ما أصبتموه، لنحن شغلنا عنكم القوم حتى أصبتم ما أصبتم. وقال: الذين كانوا يحرسون رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم مخافة أن يخالف إليه العدو: والله ما أنتم بأحق به منا، والله لقد رأينا أن نقتل العدو إذ منحنا الله تعالى أكتافه، ولقد رأينا أن نأخذ المتاع حين لم يكن دونه من يمنعه، ولكن خفنا على رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم كرة العدو فقمنا دونه، فما أنتم بأحق به منا. إذن الجماعة الذين جمعوا الغنائم من الجيش الإسلامي قالوا: نحن أحق به. الجماعة الذين لحقوا بالمشركين يطاردونهم وأشغلوهم عن أموالهم وعن غنائمهم، أشغلوهم بالفعل من الملاحقة، الجماعة الذين لحقوا بهم ولاحقوا المشركين وأشغلوهم عن أموالهم قالوا: نحن أحق به، نحن أشغلناه. الجماعة الذين أحاطوا برسول الله يذبون عنه ويحمونه عليه الصلاة والسلام قالوا: نحن أحق به، ونحن يقول: نحن رأينا هذه الغنائم وكنا نستطيع أن نأخذها، ولكن خفنا على النبي أن يخلص أحد من المشركين إليه، خفنا عليه ونحن نحميه. إذن هذا الخلاف الذي حصل بين الصحابة في غنائم بدر. قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الرحمن بن الحارث وغيره من أصحابنا عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي أمامة الباهلي أنه قال: سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال فقال: فينا أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقنا، فنزعه الله من أيدينا فجعله إلى رسوله، فقسمه رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بين المسلمين على بواء، يقول على السواء. يعني لما اختلفوا جعل الله عز وجل أمر القسمة وأمر الغنائم إلى النبي، هو اللي قسم، والنبي قسمه بالعدل على السواء. قلت: وفي هذه الحادثة نزل قول الله تعالى: يسألونك عن الأنفال. الأنفال هي الغنائم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إذن هذه القاعدة العامة، أمر الأنفال إلى الله ورسوله. إذن إن كان أمر الأنفال إلى الله ورسوله فاتقوا الله، وأصلحوا ذات بينكم، ما في داعي لهذا الخلاف وهذا النزاع، أصلحوا ما بينكم، أصلحوا ما بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إذن هذه التربية القرآنية، التربية القرآنية لنفوس المسلمين. ثم بعد هذه القاعدة العامة وبعد هذه التربية وهذه الموعظة أنزل الله أحكام الغنائم كيف تقسم، واعلموا، وقوله تعالى بعد ذلك قال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم أمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان هو يوم بدر يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. فامتثل النبي عليه الصلاة والسلام أمر الله وقسم الغنائم إلى خمسة أقسام، هكذا الشرع، خمسة أقسام: خمس كما قال الله لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين ابن السبيل. يعني هذا الخمس يقسم على خمسة أقسام أيضا مذكورة في الآية: لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين ابن السبيل. يعني سهم الله والرسول واحد، وهذا السهم النبي عليه السلام غير موجود الآن، وإنما هذا يترك للإمام، هذا السهم للإمام، سهم الرسول عليه الصلاة والسلام. لذي القربى، قربى النبي عليه الصلاة والسلام من بني هاشم، واليتامى والمساكين ابن السبيل. إذن هذا الخمس من الغنيمة يقسم على هذه الأقسام الخمسة، وأربعة أخماس الغنيمة تقسم على من؟ على المقاتلين، على المجاهدين. جيد؟ كما في فقه الجهاد وفقه الغنائم. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.